بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 85 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وتكلمنا بالأمس عن بعض الشبهات حول الرضا، وعن ضرورة فهم الرضا فهما صحيحا، وعن تصحيح الأفهام في معنى الرضا. واليوم نريد أن نذكر بعض الشبهات الواردة على قضية الرضا بقضاء الله وقدره.
بعض هذه الشبهات مع الرد عليها: أولا، أنكر جماعة الرضا من أصله فقالوا: لا يتصور رضا بما يخالف الهوى، وإنما يتصور الصبر فقط. فهل يعقل ألا يحس الإنسان بألم المصائب ولا يشعر بوقع الخطوب؟ والجواب أن الراضي قد يحس بالبلاء ويتألم للمصيبة بحكم الطبع.
إخوانا الأكارم، من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها أن الإنسان عدو ما يجهل. يعني أحيانا نسمع كلاما عن بعض الصالحين والأولياء، نستغرب هذا الكلام ونقول: طب كيف يقول هذا الكلام؟ يعني الواقع يخالف ذلك. نقول له: أي واقع تتكلم عنه؟ الواقع الذي أنت فيه. طب هذا أنت تعيش هذا الواقع، غيرك يعيش واقعا آخر، غيرك يعيش حالة أخرى. يا إخوانا الأكارم، نحن الآن عندما نتكلم مفاهيم الكبار بين أيدي الصغار ربما لا يستوعبونها، وربما لا يقتنعون بها ولا يسلمون بها، لكن عندما يرتقي الصغار إلى مستوى الكبار سيسلمون بكل ما قال الكبار، ويندمون على الأيام التي أنكروا فيها كلام الكبار. وهذا الشيء يحصل معنا جميعا. يعني إنسان يقول لك: وقعت بي مصيبة، كيف لا أشعر بها؟ نقول له: طيب أنت الآن لو نظرت إلى أي مصيبة، إذا نظرت إليها من وجهها المؤلم فإنها قاسية وشديدة، لكنك لو نظرت إليها من وجه آخر فإن هذه المصيبة ستتحول عندك إلى أشياء أخرى بحسب رؤيتك وبحسب يعني نظرتك إليها. يعني إنسان أيها الإخوة رأى إنسانا يشتري بيتا بثمن بخس، هذا الإنسان الناظر رأى هذا الإنسان يدفع المال إلى البائع فقال: يا لطيف، كيف يعطيه المال وكيف صبر على إخراج هذا المال ودفع كل هذا المال لهذا الرجل؟ هو نظر جانبا واحد، وهو نظر أنه أخرج المال من جيبه ودفعه لهذا الإنسان، لكن ما رأى الجانب الآخر أنه اشترى بيتا جميلا عظيما ثمينا بثمن بخس قليل. إذن هذا الإنسان المشتري هو يشعر بالفرح والسرور بما بذل من المال لما أخذ من البيت، بينما الإنسان الناظر رأى فقط عملية البذل، ما رأى عملية الأخذ للبيت، لذلك هو يرى فقط الشيء المؤلم وهو إخراج المال من الجيب ودفعه إلى الطرف الآخر. أما أنت ترى الأمر كاملا، رأيت بذل المال القليل ورأيت أخذ البيت الثمين، لذلك أنت شعرت بالفرح وبالسرور، وغاب عنك ألم هذا الإنفاق لما حصلت بمقابل ذلك من البيت وغير ذلك. وكذلك الإنسان منا، تأتي عليه المصيبة، شيء مؤلم، فقد بعض النعم، وربما نزل به بعض البلاء، وربما أصابته الشدائد، تألم في ماله وجسده وبيته وأولاده وكذا، لكن هذا الإنسان إذا وقف عند هذا الحد، طبعا هذه مصائب وهذه آلام، لكن لو نظر هذا الإنسان إلى الوجه الآخر ورأى ما أعده الله عز وجل من أجر وثواب بمقابل هذه المصيبة، ورأى أن ذلك يوصله إلى مرضات الله عز وجل، ثم ارتقى أكثر فقال هذا تقدير من الله عز وجل وأنا أرضى بكل ما قدره الله تبارك وتعالى لأنه الرب الكريم المحسن، فلا شك أن هذا الإنسان ستتغير نظرته لهذا البلاء ولهذه المصيبة. لذلك أخوان الأكارم، الصبر لمن يرى وجها واحدا في المصيبة، لكن الرضا لمن رأى الوجوه كلها ونظر إلى المصيبة من وجهها المشرق، أنها بلاء في الصورة وعطاء في الحقيقة.
والجواب أن الراضي قد يحس بالبلاء ويتألم للمصيبة بحكم الطبع، ولكنه يرضى بها بعقله وإيمانه لما يعتقد من عظم الأجر وجزالة الثواب على البلاء، فلا يعترض ولا يتضجر. قال أبو علي الدقاق: ليس الرضا ألا تحس بالبلاء، إنما الرضا ألا تعترض على الحكم والقضاء. ومثله في ذلك مثل المريض الذي يحس بألم حقنة الدواء ويشعر بمرارة العلاج، ولكنه يرضى بذلك لعلمه أنه سبب الشفاء.
سبحان الله، يلي بيساوي عملية جراحية خطيرة يحرص عليها قبل العملية ويفرح بها بعدها، مع أنه ربما جرح وربما كذا وربما كذا. عجيب، كيف تفرح بكل هذا؟ هو لم ينظر على أن العملية جراحة، ماذا رآها؟ سببا للشفاء، لذلك فرح بها لهذا المعنى. أما هي في صورتها جراحة وألم وربما تعب وربما كذا، ومعها إنفاق مال، كل هذا الأمر لم يره شيئا سيئا، بل رأى من خلاله الشفاء الذي يأتي بعدها، لذلك فرح بها وطرب لها وسعى إليها وربما هنئ عليها. إيه نعم، سويت العملية الحمد لله كذا، لنفرح بذلك. ليه؟ لأننا لا نرى فيها الصورة، بل نرى فيها النتيجة والمعنى، وهي أنها مفتاح للشفاء.
حتى إنه لا يفرح بمن يقدم له الدواء ولو كان مر المذاق كريه الرائحة.
هلا الطفل الصغير لو قدمنا له دواء مرا ما بيشربه. ليه؟ لأنه يقف عند مرارة طعمه. لذلك الآن أدوية الأطفال بيحطوا له منكهات لذيذة ليرغب بها الأطفال، أما الكبار ما لهم بحاجة لهذه المنكهات. لماذا؟ لأن عقل الكبير يجعله يصبر على مرارة الدواء ليحصل لذيذ الشفاء.
قال عمر رضي الله عنه: ما ابتليت ببلية إلا كان لله علي فيها أربع نعم.
لذلك البلاء حصل وهو يشكر الله على أربع نعم. البلاء حصل ورأى في ذلك أربع نعم تستوجب عليه الشكر:
إذ لم تكن في ديني، وإذ لم أحرم الرضا، وإذ لم تكن أعظم، وإذ رجوت الثواب عليها.
سبحان الله، فإذا رأى الإنسان المصيبة بهذه الإيجابية تحولت المصيبة إلى نعمة يشكر الله عليها، تحولت المصيبة إلى نعمة يشكر الله عليها. لكن متى؟ إذا رزق هذا الفهم. لذلك قال ابن عطاء الله: متى رزقت الفهم عن الله عاد المنع عين العطاء، عاد المنع عين العطاء.
ومن ناحية أخرى، أن الراضي قد يحس بألم المصيبة بحكم الطبع، ولكنه يرضى بها حين يرجع إلى إيمانه بلطف الله تعالى وحكمته، وأن وراء كل فعل من أفعاله تعالى حكما خفية ولطائف دقيقة، كما قال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
سبحان الله، نكره هذا الشيء لصورته ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، إذن هو خير في الحقيقة والنتيجة.
وبذلك يضمحل حزنه ويزول تعجبه، ويعلم أن تعجبه كتعجب موسى عليه السلام من الخضر عليه السلام لما خرق سفينة الأيتام وقتل الغلام وأعاد بناء الجدار. فلما كشف الخضر عن الحكمة التي اطلع عليها زال تعجب موسى عليه السلام، وكان تعجبه بناء على ما أخفي عنه من تلك الحكم، وكذلك أفعال الله تعالى. ومن جهة ثالثة، أن المؤمن الذي عمرت محبة الله تعالى قلبه وأخذت عليه مجامع لبه لا يحس بوقع المصيبة ولا يشعر بألمها، كما قيل: فما لجرح إذا أرضاكم ألم.
ما شاء الله، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. الجرح إذا كان يرضي الحبيب، هذا الجرح لم يبقى فيه ألم. ليه؟ لأن إرضاء الحبيب أعظم من ألم الجرح.
ولا شك أن المحبة لا يحس بها إلا من ذاقها، لا يعرف الوجد إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها، ولذلك ينكرها من لم يصل إليها.
سبحان الله، لذلك أحيانا يأتي بعض الناس: ليش الله ساوى فينا هيك؟ تراه يتكلم بكلمات هي سوء أدب في لفظه وهي سوء أدب في أدائه، يعني يتكلم بطريقة كأنه يحاسب الله عز وجل. بين يدي إنسان عالم ولي صالح ذاق معنى الرضا بالله تبارك وتعالى ربا، لذلك ترى هذا الإنسان يشكو ألما وهذا يعيش في رضا، يحاول أن ينقله، يقول: يا بني، يا أخي، يا كذا. هو يريد أن يغير الصورة عنده، يريد أن ينبهه على المعايير التي خفيت عليه، وهو لا يقبل. لذلك مسكين يبقى هذا في شقاء ألمه، ويبقى هذا الولي في سعادة رضاه. تلاقي سبحان الله قاعد رضيان مبتسم، يعني كأنه ما عنده بلاء بحياته أبدا. ليه؟ لأن رضاه بالله انعكس على حياته كلها، فصارت حياته كلها رضا.
قال عامر بن قيس: أحببت الله حبا هون علي كل مصيبة.
ما شاء الله.
ورضاني بكل بلية.
أحببت الله حبا هون علي كل مصيبة ورضاني بكل مصيبة.
ورضاني بكل بلية، فلا أبالي مع حبي إياه على ما أصبحت وعلى ما أمسيت.
سبحان الله.
ثانيا،
الشبهة الثانية، يعني
تسرع قوم فقالوا: إن الرضا يورث في المؤمن قبولا لأعمال الفاسقين واستحسانا لأوضاع العاصين، وهذا يؤدي إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والجواب أن هذا الفهم خطأ ظاهر.
طبعا أجبنا، ذكرنا شيء من العقيدة بالأمس ما يوضح هذا المعنى بشكل واضح،
أن هذا الفهم خطأ ظاهر وجهل بين. فهل يعقل أن يهدم المؤمن حكما من أحكام ربه وركنا من دعائم دينه، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع العلم أن الله تعالى لا يرضى عن المؤمن إلا إذا أقام دينه واتبع شريعته؟
يعني إخواننا أحيانا بعض الناس يعترض على دين الله ويأتي بإشكال مفاده شيء واحد، أن هناك تناقضا في القرآن أو في الدين، يعني كيف يأمر الله بكذا مع أن الأمر كذا وكذا، يعني بفهم منك أن القرآن متناقض. طيب من حيث النتيجة نسأل، القرآن فيه تناقض؟ الجواب لا. طيب الشريعة فيها تناقض؟ الجواب لا. إذن التناقض أين حصل؟ في عقل هذا الإنسان. نقول له والله يا أخي الشريعة ما فيها تناقض والقرآن ما فيه تناقض، لكن جهلك هو الذي أدى إلى تصور هذا التناقض في عقلك. لذلك نحن الآن لما بدنا نزيل التناقض لا منغير أي ولا منغير حديث ولا منغير حكم شرعي، وإنما نأتي لعقل هذا الإنسان لنصحح له فهمه ولنوضح له الشيء الذي كان يجهله. إذن التناقض ليس في القرآن، الذي يستشكل في القرآن شيئا نقول لو انتبه، القرآن فقط مرآة ظهر فيها إشكال عقلك. الإشكال عندك وبالقرآن، الإشكال عندك أنت الآن، تصورت أن القرآن فيه إشكال، لا القرآن ما فيه إشكال، بدليل هلأ أبين لك المسألة تقول آه إيه ولا صحيح. طب شو اللي تغير؟ القرآن ما تغير، يتغير هو عقلك، يتغير هو فهمك وتصورك لهذه المسائل. لذلك يا أخواننا قبل أن نستشكل في القرآن شيئا نسأل ونستفهم، وهذا لا إشكال فيه. يعني الإنسان يأتي ويقول عندي إشكال في عقلي مو في القرآن، عندي سؤال لم أفهمه، ها أنا لم أفهم المسألة، مو الإشكال بالمسألة، مو الإشكال بالحكم الشرعي، إيه نعم، أما والله أنا عندي إشكال بهالآية، شو طول بالك الآية ما فيها إشكال، الإشكال في فهمك أنت للآية.
وهل يتصور أن يرضى المؤمن بأفعال الكافر مع أن الله تعالى لا يرضى بها كما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر؟ والحقيقة أنه لا تعارض بين الرضا بالله تعالى وبين إنكار المنكر، لأن المؤمن يرضى بأفعال الله تعالى من حيث إنها صدرت من حكيم عليم.
ما شاء الله، صدرت عن الله عز وجل، والله حكيم في أفعاله، عليم بالمصالح والمفاسد. لذلك كل ما يصدر عن الله يصدر عن علم وحكمة، لذلك يحمد الله تبارك وتعالى على جميع أفعاله، سواء كانت في الصورة يعني طاعة أو معصية، خيرا أو شرا، لأن كل ما يفعله ربنا فيه حكمة، لذلك نحمد الله على كل فعل من أفعاله.
وأنها بقضائه ومشيئته، ولا يرضى بأفعال العصاة من حيث إنها صفتهم وكسبهم، ولأنها دلالة على أنهم ممقوتون من الله تعالى. ثالثا، ظن قوم خطأ أن من آثار الرضا بالله تعالى أن يترك الإنسان التضرع والدعاء ويهمل اتخاذ الأسباب لجلب الخير ودفع البلاء ويبتعد عن استعمال الدواء عند حصول الداء. والجواب أن هذا فهم غير صحيح، إذ في الحقيقة أن من جملة الرضا بالله تعالى أن يعمل المؤمن أعمالا يتوصل بها إلى رضاء محبوبه سبحانه، وأن يترك كل ما يخالف أمره ويناقض رضاه.
لذلك أخواننا الإنسان العبد مع الله عز وجل يبدأ أولا ويقول الله تبارك وتعالى أوجدني وخلقني وهو حكيم في كل ما يفعل، يتصرف في ملكه كيف يشاء، من هون يبدأ. فإذا فعل الله فعلا من الأفعال نقول الله عز وجل يتصرف في ملكه كيف يشاء، والله حكيم في أفعاله، وله من الحكم ما لا تدركه عقولنا. طيب، ثم بعد ذلك إذا نزل البلاء ماذا نفعل؟ نقول رضينا بقضاء الله وقدره، سلمنا لله تبارك وتعالى مراده، واستسلمنا لقدره، واعتقدنا الحكمة في كل ما يفعل. انتهينا من الثانية. الآن الثالثة، بعد ما وقع الأمر نقول ماذا يطلب الله منا الآن؟ يطلب منا التداوي عند المرض، يطلب منا النهي عن المنكر عند المعصية، يطلب منا الجهاد عند وجود غزو من عدو للإسلام والمسلمين. إذن لاحظوا، هذه مراحل ينبغي أن نفصل بعضها عن بعض. لذلك نحن نقول قبل أن ينزل القضاء والقدر الله يفعل في ملكه ما يشاء. هل نعتقد ظلما في أي فعل من أفعال الله؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الظلم أن يتصرف المالك في غير ملكه. طيب، هل هناك شيء يخرج عن ملك الله؟ أبدا. إذن معناها كل هذا الكون ملك لله، وكل فعل من أفعال الله هو تصرف لله في ملكه. انتهينا منها. الثاني، آمنا بالقضاء والقدر ورضينا به كما أمرنا الله. الثالث، أننا قمنا بالواجب الذي كلفنا الله به بعد القضاء والقدر. نزل المرض بقضاء الله وقدره، طيب رضينا به بعد. طيب الآن نزل خلاص، ماذا نفعل الآن؟ نقول ما هو المطلوب منا؟ التداوي. فصار التداوي مطلوب منا بعد أن نرضى بالقضاء والقدر. فهل هناك تعارض بين هذه المراحل الثلاثة؟ الجواب لا. لاحظوا أيها الإخوة أديش مهم أن نفهم العقيدة فهما دقيقا في هذه المسائل، لنعرف كيف يكون التعامل مع الله عز وجل، وعندها نتذكر قول ابن عطاء الله الدقيق العظيم: كن بأوصاف عبوديتك متحققة وبأوصاف ربوبيته متعلقة. فأنت عبد والله رب، والرب يفعل ما يشاء، والعبد يرضى بقضاء الله ويفعل ما أمره الله.
ومما يوصل إلى رضاء الله تعالى استجابة أمره في قوله: ادعوني أستجب لكم. فالدعاء مخ العبادة، وهو يورث في القلب صفاء وخشوعا ورقة تجعله مستعدا لقبول الألطاف والأنوار.
يعني أنا عندما أكون مريضا وأقول يا رب اشفني، هل هذا الطلب يدل على عدم الرضا مني بالمرض؟ الجواب لا. لما نزل المرض أنا رضيت بقضاء الله وقدره، ليس هناك سخط، ليس هناك اضطراب، ليس هناك كلام فيه سوء أدب مع الله، استسلمنا لمراد الله تماما. طيب بعد ذلك تداوينا ودعونا الله بالشفاء. طب أنا عندما أدعو الله بالشفاء أنا أشكو إلى الله ألمي، وأشكو إلى الله وجعي، وأشكو إلى الله مرضي، وهذا لا إشكال فيه. لكن يا ترى هل أنا أشكو لله اعتراضا على أمر الله أم إظهارا لافتقاري إلى الله؟ فرق بين هذا وذاك. أنا أدعو الله وأنا أشكو إليه ضعفي وفقري وحاجتي ولا أعترض عليه. فرق كبير بين أن أقول يا رب لماذا أمرضتني؟ اشفني. لماذا أوجعتني؟ لا. وبين أن أقول يا رب أنا ضعيف اشفني وعافي، يا رب أنا فقير أغنني. يعني فرق كبير بين أن أدعو ربي معترضا وبين أن أدعوه مفتقرا. المطلوب أن ندعو الله مفتقرين. طيب فإذا دعوناه مفتقرين النتيجة ما هي؟ إن أعطانا ما سألنا فله الحمد. طيب وإن لم يعطنا ما سألنا نحن بالأصل راضين. لذلك أيها الإخوة الافتقار إلى الله هو من علامات الرضا وسبب للرضا بنتيجة الدعاء. أما من يدعو معترضا فإنه لم يرضى في السابق ولن يرضى بالنتيجة إلا إذا جاءت موافقة لما دعا. أنا دعوت اشفي يا رب ولدي، طيب ما حصل الشفاء، برد بعترض ليش ما شفى، هي دعينا وما استجب لنا. إذن اللي ما عنده أدب في مراحل حياته كل ما عنده أدب، ويلي مو منتهي المعاني هي سيبقى في غفلة في المراحل كلها. أما اللي عنده أدب مع الله عز وجل في كل مرحلة وفي كل جزئية هو فيه أدب وعنده عبودية، وبالتالي هو منتفع في كل مرحلة ومستفيد في كل فعل. لذلك يا أخوان الأكارم نحن نعود ونطالب أنفسنا أولا بفهم العقيدة قلبا، وبالتحقق بها ذوقا في القلب، وبممارستها سلوكا وأخلاقا مع الله ومع العباد، وهذا أمر ضروري يجب علينا أن ننتبه له. اليوم إخواننا لو نظرت إلى شبهات الناس بهالمسائل هي شو بتلاقيها؟ تدل على جهل كبير بمسائل العقيدة. يعني هو يعني يريد أن يطرح إشكالات إنك والله أخي ملخص الأمر إنه أنت الآن ما لك عارفان حالك مين، وما لك عارفان مع مين عم تتعامل. أنت مفكر حالك قاعد يعني مكان عم تتعامل فيه عبد أو إنسان مع إنسان. لذلك الآن ليش سبحان الله، بينما لما بتتذكر أنك عبد لله وأن الله هو أرحم الراحمين، هو أكرم الأكرمين، هو الذي أحسن إليك قبل أن توجد، وأحسن إليك بعد أن أوجدك، وأحسن إليك بعد أن قصرت في عبوديته، وأحسن إليك بعد أن أسأت الأدب معه، فإحسانه إليك دائم، وربما سوء أدبك أيضا معه دائم. لذلك يا أخوة الأكارم هذه المسائل تحتاج إلى أن نوعي أنفسنا عقلا قبل أن نسأل ونجيب عن هذه المسائل.
ثم إن ترك الأسباب مخالف لأمر الله تعالى ومناقض للرضا، فالله تعالى أمر بالعمل فقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ودعا إلى السعي في طلب الرزق فقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فليس من الرضا للعطشان ألا يمد يده للماء زاعما أنه رضي بالعطش الذي هو من قضاء الله، بل قضاء الله وحكمه وإرادته أن يزال العطش بالماء. وحين أراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يمنع جيش المسلمين من دخول الشام حذرا من الطاعون، قال له سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أفرارا من قدر الله.
يعني أنت الآن مؤمن، أنت الآن تعتقد بقضاء الله وقدره أن النافع هو الله والضار هو الله، خائف من الطاعون أتفر من قضاء الله؟ إذا رب مقدر الآن الطاعون سنصاب به وإن لم ندخل، وإن لم يقدر لنا الطاعون لن نصاب به ولو دخلنا. هذا كلام صحيح بالعقيدة، لكن يا ترى هيك رب كلفنا أن نتكل على القضاء والقدر؟ سيدنا عمر ماذا فعل؟ لم يدخل جيشه الشام خوفا من الطاعون، خوفا أن يصاب الجيش بالطاعون.
فأجابه سيدنا عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة،
سبحان الله،
نحن نفر من قدر الله إلى قدره. فليس في الرضا بالقضاء ما يستلزم الخروج عن حدود الشرع، ولكن الرضا بقضاء الله تعالى معناه ترك الاعتراض عليه تعالى ظاهرا وباطنا مع بذل
طبعا ظاهرا بالكلام والأفعال، وباطنا بمشاعر القلب وأحوال القلب مع الله عز وجل،
مع مع بذل الوسع وللتوصل إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه، وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه. وختاما، فإن في سيرة الرسول الأعظم
صلى الله عليه وسلم
وخلفائه وصحابته الكرام رضوان الله عليهم والتابعين والصالحين فيض من الحوادث التي تدل على تحققهم بأعلى درجات الرضا، مما يضيق المجال عن سرد الكثير منها. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف بالحجارة حتى أدمي عقبه، فتوجه إلى الله تعالى مخاطبا، ومما قال: إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي. وكان الصحابة الكرام يعذبون في مكة ويقلب عليهم ألوان التنكيل والإيذاء، وهم يتلقون ذلك كله بقلوب راضية ووجوه مبتسمة وألسنة ذاكرة. وروي أن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قطعت رجله ومات أعز أولاده في ليلة واحدة.
صورها البلاء المشترك، قطعت قدمه ومات أحد أولاده بيوم واحد.
فدخل عليه أصحابه وعزوه فقال: اللهم لك الحمد، كان أولادي سبعة فأخذت واحدا وأبقيت ستة.
ما شاء الله. انظروا إخواننا، ما رأى الوجه المؤلم، رأى الوجه المشرق، إن ربي نعم أخذ واحدا لكن أبقى لي ستة.
وكان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، فلئن كنت قد أخذت فلقد أعطيت،
الله الله،
ولئن كنت قد ابتليت فقد عافيت.
لذلك يا أخواننا، هذا هو الأدب، أن ترى الصورة كاملة من وجوهها كلها.
وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما بقي لي سرور إلا مواقع القدر. قيل له: ما تشتهي؟ قال: ما يقضي الله تعالى.
سبحان الله، يشتهي ما يقضي الله تعالى. ماذا تريد؟ قال: أريد مراد الله. ربي شو فعل؟ هذا بدي اياه، أرضى بما قدر الله لي.
ولنعلم أن الله تعالى لا يرضى عن عبده إلا إذا رضي العبد عن ربه في جميع أحكامه وأفعاله، وعندها يكون الرضا متبادلا، كما أشار إلى ذلك الحق تعالى بقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولقد أدرك السادة الصوفية سر هذا التلازم والترابط في بين الرضائين، فقد كان سفيان الثوري يوما عند رابعة العدوية فقال: اللهم ارض عني، فقالت: أما تستحي من الله أن تسأله الرضا وأنت عنه غير راض؟ فقال: أستغفر الله.
سبحان الله. رابعة العدوية تعظ من مقامها سفيان الثوري، وهما في أعلى مراتب الولاية. انظروا إخواننا كيف يحاسبون أنفسهم على دقائق الألفاظ ودقائق المشاعر. هذا أخوة الأدب مع الله عز وجل. بعدين لما قالت له: أما تستحي؟ ما قال لا، أنت شو عرفك؟ شو قال دغري؟ أستغفر الله. استجاب لنصحها وتنبيهها، مع أنه لو فكر شوي كان في عنده جواب، لكن نحن في مقام الأدب عندما ندعى إلى مزيد من الأدب نستجيب لذلك، فإن فيه النفع.
ورضاء الله تعالى عن العبد هو أسمى منزلة وأرفع رتبة وأعظم منحة. قال تعالى: ومساكن طيبة في جنات عدن.
ورضوان من الله أكبر، أكبر من كل هذه الجنة وكل ما فيها.
ورضوان من الله أكبر، فرضوان رب الجنة أعلى من الجنة، بل هو غاية مطلب سكان الجنة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الرضا منه، وأن يرزقنا الرضا عنه، وأن يديم علينا رضاه في الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله رب العالمين.